كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائض والأبحاث المنثورة في غير مظنها، وإن استعملت غلاف الكتاب بتقييد فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة. وهذا أحسن الطرق، يعني أنت الآن تقرأ كتاب ثم تدون الفوائد الخاصة بك استنبطها في آخر كتاب، فإذا فرغت من الكتاب تنقل هذه الفوائد في مذكراتك وفي دفاترك. والفوائد التي تنقل قد تنقل فائدة كاملة إذا كانت قصيرة سطرين تنقلها، وإذا كان كلاما طويلا وفيه إسهاب تشير إليه إشارة. مسألة الظفر مثلا، إنسان والله له حق على آخر ومنعه حقه مثلا ثم تمكن المال له، يعني أنت تطلب إنسان مال وجحد المال ولم تستطع أن تأخذ المال منه، ثم ظفرت أنت وقع في يدك مال له، هل لك أن تأخذه بما لك عليه؟ هذا يسمى الظفر. ابن القيم في إغاثة اللهفان أطال النفس فيها، إغاثة اللهفان على مكائد الشيطان، تكلم مسألة الظفر وطال فيها النفس وجاب الأدلة والأقوال. طيب هذه مسألة كاملة ما يمكن تقولها كاملة، لكن تقول مثلا في الفوائد الفقهية مسألة الظفر، انظر مثلا إغاثة اللهفان مجلد الثاني صفحة كذا. لكن مسائل يعني اللي يمكن نقلها كصفحة قصدي كسطر سطرين ثلاثة نقولها. ما الفائدة أنك تنقل الفوائد من غير أن تشير فقط إشارة؟ أنك ممكن تراجع الفوائد، قد تسافر تجد من نفسك يعني وقت فتبدأ تقرأ الفوائد اللي دونتها جمعتها في مثلا تقرأ الفوائد الحديثية، الفوائد الأصولية، فوائد في الرجال، فوائد في أصول الفقه، فوائد العقل، تقرأها قراءة. فإذا كنت تنقل الفائدة فتستطيع تقرأها حتى تستذكر هذه الفوائد ولا تفوت من ذهنك، بخلاف ما لو أشرتها فقط. فالشاهد الإشارة تكون مسائل طويلة، والله تكلم في المسألة هنا كذا، وإن كانت قصيرة نقلتها بنفسها. فالشاهد أن كل كتاب لابد تدون فوائد خلفه في الظهر الأخير هذا، ثم تنقل هذه الفوائد. بعض الناس يكشف يقول خلنا نخلص الكتاب هذا إن شاء الله، الكتاب الثاني أنقل والثالث والرابع والخامس، حتى يجتمع عنده مجلدات يقول مشقة أن ينقل الآن. لا، لا تتكاسل، كل ما فرغت المجلد لا تنتقي إلى الذي يليه حتى تفرغ منه وتنقل الفوائد. يقول الشيخ: وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد فيه لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا على الموضوعات كما ذكرنا، موضوعات الفقه والعقيدة وإلى آخره، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته ونقل اللي نقلته من الكتاب، اكتب عليه نقل أن هذه الفائدة نقلتها أنا في مذكرات حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه. فإذا قرأت كتاب وقفت مكان تقول بلغ، أي بلغت له القراءة، حتى لا تقرأ مرة ثانية ما قرأته، أو تضع مثل هذه أوراق. وكان العلماء ينهون أن الإنسان يقلب الصفحة هكذا، بعض الناس يفتح عشان ينتهي يعمل هذا، هذا إفساد الكتاب. العلماء نهوا عن هذا، ذكروه في كتاب آداب الطلب، الإنسان ما ينبغي أن يفعل هذا في كتب العلم، وإنما إما أن يكتب بلغ أو يضع إشارة أو يضع هذه ورقة، هذه تشيلها هكذا وترجع، طال المكتبات راح تروحون لندرونها، هذه في الموضع الذي بلغ منه الشاهد. يقول العلماء: مؤلفات عدة في هذا، منها بداع الفوائد. بداع الفوائد، اقرأ بداع الفوائد، بداع متنوع، فوائد عقدية وأصولية ولغوية، كل فوائد جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب بداع الفوائد. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب فرائد الفوائد، فوائد كثيرة، فوائد في كل شيء في كل فن. قال: وخبايا زوال الزركش، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرهما. قال: وعليه فقيد العلم للكتاب. وهذا حديث يقول الشيخ تحت وقد صح نحو هذا الأمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، صحه الشيخ ناصر. قال: لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحار، تسمع فائدة من عالم اكتبها، دونها، يكون معك دفتر، معك أوراق، ورقة تكتب فيها، ثم تدون هذه في دفاترك. قال الله خيثم: وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات كما ذكرنا، عند اجتمع عندك شيء رتبه وفهرسه. قال: فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن إدراك فيها كبار الأسباب. قال الأدب 28: حفظ الرعاية، أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية، أي حفظ عمل. يعني العلم هذا ليس فقط لتعلم، يعني أنت لا تتعلم لتعلم وإنما تتعلم لتعمل. نحن نتعلم لنعبد الله جل وعلا كما يحب ربنا ويرضى، نتعلم لنقوم بأمر الله تبارك وتعالى، ما أوجبه الله علينا وما فرضه علينا وما نهانا عنه. قال ابن الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع، هذا مراد. قال قال خطيب بغدادي رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يخلص نيته في طلبه، وأن يكون قصده وجه الله تعالى وسبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل أعراض، يريد الشهادة ليحصل على منصب رفيع أو مال، وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: من طلب علما ليماري به السفهاء ويجاد به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يره رائحة الجنة. قال: وليتق المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. أكثر الأمراض اللي نراها سببها هذا، ما نراه من علو بعض الناس على بعض، طلب على بعض، والتجني بعضهم على بعض، سببه العلو في الأرض. وقد يكون هذا فيه دليل أو أمارة على فساد النية وعدم الإخلاص لله تبارك وتعالى، لا سيما إذا لم يكن هناك شيء يستدعي المخالفة والمشاققة والتبديع والهجر والتحذير، فهذا لشيء في النفوس. ولو سبرت ما يحصل بين السلفيين أقصد، تجد أن أكثره لأجل أشياء في النفوس، حظو نفس، والناس من المستكثر من ذلك والمستقل. قال: وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الاتباع وعرض المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثر من هذا الوجه، يبغي بعضهم على بعض رفعة تكبرا وتسابغ للرئاسة. وإلا الذين عرضوا شيخ الإسلام تيمية، هل خفي عليهم الحق؟ شيخ الإسلام أمهلهم وأعطاهم الحجج، وقال لهم: أمهلكم الكتاب الوسطية، عقدوا المجالس، قال: أمهلكم ثلاث سنين لو أتيتم بحرف واحد عن السلف يخالف ما ذكرته أنا أرجع عنه. ما استطاعوا، لما عجزوا عنه ألبوا عليه الحكم فسجنوا. ويقول رحمه الله: قد صبرت أكثر من 100 تفسير، ما بين مطول ومختصر ومتوسط غير كتب السنة المؤلفة، يقول: فما وجدت شيئا عن السلف يخالف ما ذكرته. رجل صبر 100 تفسير، نحن التفسير واحد ثم قرأه واحد منه. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله أبان الحق وبين ورد عليه وبين حتى مذاهب أئمته من ينتسبون، لكن هذا إمام المالكية وهذا إمام الشافعية ولهما نصب، وهذا قاضي القضاء وهذا كذا وهذا كذا، فاستكبروا أن يستأثر هذا الشيخ بهذه المناصب أو أن يعلى عليهم أو ما شابه ذلك، لكن الله جل وعلا على شأنه. فهذا ما يقع بين بعض العلماء يكون بسبب هذا الأمر من البغي. قال: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاة وقليل، الذي يرمون ويطلبون كثير، لكن الذي يعمل بما علم قليل. ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل الحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكم بمنزلة الذاهب عن معرفة وعلمه. الذي يتعلم ولا يعمل بمنزلة الذاهب عن معرفة وعلمه، كأن الرجل ما علم، يعني من علم ولم يعمل كأنه ما علم. ولذلك اليوم أصبحنا لا نرى العبادة والزهد يعني إلا قليلا، وهذا يدل على أننا بحاجة إلى أن نراجع نياتنا في طلب العلم، لأن العلم يورث الخشية لله تبارك وتعالى، بل هو أعظم أسباب الخشية، لأنه يعرف بالله تبارك وتعالى، والخشية أصلها معرفة الله جل وعلا بأسماء وصفات، ولا يعرفك إلا العلم. ولذلك الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان كما قال الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى أثر ذلك في تخشعه وفي صلاته وفي هديه وسمعه وبصره، يطلب العلم ثم يرى أثر ذلك، هذا لإخلاص من الله تبارك وتعالى، لإخلاص من الله. وقال شعبة: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، أي طلب العلم يعني مع مؤانسة الأصحاب وخلاص، ثم أبى إلا أن يكون له أتت النية. وقال شعبة: ثم جاءت النية بعد. فشهد الإنسان قد يرفض العلم وليس له نية يعني ظاهرة الصلاح، لكن تنشأ النية بعد إذا كان مقصده حسنا، أما إذا كان مقصده العلو والتجمل مؤسس الأصحاب فقط فهذا لا ينتفع. قال: وينبغي لطالب العلم أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: قد كان لكم في رسوله أسوة حسنة. نحن نتعلم نعمل، وإذا تجد طالب العلم هو صاحب السنة، هو يعلم الناس السنة بفعله وبتطبيقه وعمله. يقول الشيخ الأدب 29: تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. يحتاج إنسان مذاكرة، الذاكرة اليوم تنشط، أنت الآن ممكن تقرأ صفحة من القرآن تحفظها اليوم، تسمعها صم من غير خطأ، أغلق المصحف وأقرأها بعد 4 أيام 5 أيام كأنك ما حفظتها. هذا معروف، الذاكرة يسمونها الذاكرة اللحظية، تنطبع صورة المقروء مباشرة، لكن هذا إذا لم يتابع ذهبت الصورة. هذا هكذا جبلة الإنسان، فالإنسان إذا لم يتعاهد العلم نسي. اليوم تقرأ تقول ما شاء الفائدة، ترى فائدة تقول أدونها، لا خلاص أنا فهمتها الآن، فهمتها وبعد سنة لا كأنك لم تقرأها أصلا وما مررت عليها ولا تستذكرها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، مربوطة بالعقال الحبل يربطه الناقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب، إن ربط النوق بهذا العقال أمسكها وإلا لو تركها. قال رواه الشيخان مالك في الموطأ، قال حافظ بن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن ميسر للذكر يذهب إذا لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضى. هذا خير العلوم، ما ضبط أصله، إنسان ضبط العلم وضبط أصول العلم ثم استذكر الفروع الناشئة من هذا الأصل وقاد إلى الله تعالى، أي تأثر بذلك واستعمله في طاعة الله جل وعلا، دل على ما يرضي الله. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. العز والشرف إذا لم يكن معه علم فما له إلا ذل، ولذلك العلم يجمل الإنسان ويزينه. لعل نقف عند هذا. نعم، هي أسئلة. نعم لا أدري من أين تدري هذه الغريبة، إسراف في طلب العلم. إن كان يطلب العلم حتى يفوت حق الله ويؤخر الصلاة عن وقتها ولا يقوم بحق الزوجة، هذا إسراف. لو إنسان يطلب العلم ولا يؤدي حق أولاده ولا زوجته ولا حق الله ويترك الصلوات ويؤخر عن وقتها. قرأت مطولات، إذا كان سام متمكنا ورجل بلغ مبلغ أن يقرأ مطولات ويدون الفوائد وينظر ويتأمل ويدون ويسجل ويحفظ، لا بد من الرجوع إليها لا سيما في البحث. أما إنسان يقرأ مطولات سردا هكذا، يعني يأتي المغني يقرأه ثم يقرأ الذخيرة القراءة فيه ثم يقرأ مبسوط السرخسية سرد هكذا من غير التأمل، لا يمكن، ما يفهم شيء ولا يقرأ شيء. لكن يقرأ مسألة مسألة وينظر ما قال المقدامة، ما قال السرخسي، ما قال فلان، وينظر مسألة ويدونها ويسجلها. أما سرد ما تقرأ، أما مطولات كالتاريخ وغيرها فتقرأ تجرد، والتفاسير وغيرها تجرد، فيختلف من فن إلى فن. هذا سؤال. طيب نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. الله أعلم.